Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'd. الدرس السابق في الفصل العشرين في كتاب التبيان، قال المؤلف رحمه الله: فصل. الفصل الحادي والعشرون. ومن آدابه المتأكدة، من آداب من؟ ها؟ متعلم القرآن، ولن يذكر آداب المتعلم. قال: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولازم بابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرئ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى. كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباءة الخاطر وقلة الشاغلات، قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. معناه: واجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. هذا من الفصول النافعة في هذا الكتاب، وفي وصايا مهمة وتنبيهات من إمام مجرد خبر الأمور. فضمن هذا الفصل عدة وصايا، فقال: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. وهذا من أهم آداب المتعلم، أن يحرص على العلم. وحياة السلف مليئة بهذه المواقف والأحوال في حرصهم على العلم. فقد سئل بعضهم: كيف حرصك على العلم؟ قال: حرص أشد من حرص الجموع المنوع على المال. الجموع الذي يجمع المال ويمنع إعطاءه المنوع، وهو من أشد ما يكون حرصا على المال. فقيل له: كيف طلبك له؟ قال: طلب الأم التي فقدت ولدها وليس لها غيره. فكيف سيكون طلب هذه الأم التي فقدت ولدها وليس لها غيره؟ لا شك أنه طلب شديد وحرص عظيم. فمن أهم ما يتحلى به طالب العلم الحرص الشديد على العلم والمحبة له. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه سئل: كيف تجد نفسك حين تسمع الفائدة لم تصبح بها من قبل؟ قال: وددت حين سماعي لفائدة لم أسمعها قبل أن جميع جوارحي لها سمع، حتى تنعم بسماع تلك الفائدة كما نعمت به الأذنان. فإذا كان حرص السلف رحمهم الله على العلم حرصا شديدا، وطلبهم له طلبا كثيرا أشد من طلب المرأة التي ليس لها إلا ولد واحد ثم فقدته. فمتى كان طالب العلم على هذا الحال، حريصا على العلم مجتهدا فيه مقدما للعلم على جميع حاجاته، أفلح بإذن الله. إذا رزقه الله تعالى نية صالحة يفلح في طلبه للعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. وتذاكرنا مرارا وصية الزهري رحمه الله التي أوصى بها طلبة العلم فقال: قال العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه لم يعطيك شيئا. إن أعطيته كلك، تفرغت له في جميع الأوقات، أعطاك بعضه. وإن أعطيته بعضك، متى وجد الفراغ طلب العلم، وإذا انشغل عن العلم أمر سهل لا يبالي، لم يعطك شيئا. فإن العلم عزيز الجانب رفيع المقام، لا يحصله الإنسان إلا ببذل أعز ما يملكه في هذه الحياة، وهي ساعات عمره. قال: ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. إذا كان يستطيع الكثير فلا يقنع بالقليل. إذا كان يستطيع أن يحفظ في اليوم صفحتين أو ثلاث صفحات من القرآن لا يقنع بالقليل فيحفظ الصفحة. إذا كان يستطيع أن يحفظ في اليوم 20 حديثا أو 30 حديثا فلا يقنع بالقليل. إذا كان يستطيع
أن يحضر في اليوم عدة دروس ويفهمها ويستفيد منها، فلا يقنع بالقليل بل يحرص على الجميع، فإن العمر قصير وإن العلم كثير، فمتى استطاع أن يستوعب الكثير فلا يقنع منه بالقليل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان. المنهوم هو الطالب للشيء بشدة. من هومان في هذه الحياة الدنيا لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. فالمنهوم في العلم الذي صارت رغبته فيه وهمته فيه لا يشبع منه مهما أخذ، كما أن المنهوم بالدنيا الذي قد تعلق قلبه بها مهما جمع منها لا يشبع، بل كلما جمع الدنيا كلما ازداد فيها رغبة وازداد لها حبا وازداد قلبه بها تعلقا. هكذا المنهوم في العلم لا يشبع من جمع العلم مهما كان. ولكن فرق بين هذا المنهوم وهذا المنهوم، فرق عظيم، كما جاء عن ابن مسعود قال: ولا يستويان. فالمنهوم في العلم يزداد قربا من الرحمن، والمنهوم في الدنيا يقرب من الطغيان. واستدل بقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قرأ أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا تقنع يا طالب العلم بالقليل من العلم مع تمكنك من الكثير ومع قدرتك عليه، فإن عمرك قصير وإن العلم كثير. وإذا قنعت بالقليل مع تمكنك من الكثير فمتى تحصل العلم؟ وفي نفس الوقت نبه على تنبيه قال: ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، مخافة من الملل وضياع ما حصل. هناك من الناس من لا يطيق كما يطيقه الصنف الأول، فليعطي نفسه بقدرها، والشيء إذا حمل فوق طاقته لم يحصل المقصود منه. والله سبحانه وتعالى قد مثل قلوب العباد مع هذا العلم بالأودية، فالأودية لا تستوي، هذا واد كبير يستغرق ماء كثيرا، وهذا واد صغير يستوعب ماء قليلا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي كل واد سال فيه من الماء بقدر حجمه. وهذا مثال للوحي النازل من السماء، فالوحي النازل من السماء كالمطر، وقلوب العباد كالأودية. فكما أن الأودية لا تستوي في استيعاب الماء النازل من السماء، فكذلك القلوب لا تستوي في استيعاب الوحي النازل من السماء. فيعطي الإنسان نفسه بقدرها وبقدر ما يلائمها ويناسبها، فلا يثقل على نفسه شيئا لا يعيه وشيئا لا يفهمه ولا يدركه، فإنه ربما يمل بسبب ذلك ويكره العلم ويثقل عليه ولا يحصل فائدة مرجوة. فالإنسان طبيب نفسه وأدرى بحاله وبما يستوعبه. ولذا قال النووي رحمه الله قال: وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. فإذا هذا من الوصايا العظيمة: الحرص على العلم والازدياد منه والاستكثار منه. فإن الله تعالى قد أمر نبيه أن يسأل الزيادة من العلم، وقل رب زدني علما، بالازدياد من العلم. وسؤال ذلك أمر مطلوب. ولم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يسأله الزيادة في شيء من الأمور إلا في العلم، ومع ذلك لا يحمل نفسه فوق طاقتها، بل يعطيها ما تطيقه وما تستوعبه. وفي جامع بيان العلم وفضله ذكر بعض الآثار عن السلف فيما يتعلق بهذا، نقرأ منها بعضا في المجلد الأول صفحة 36 و300. قال: باب الحظ على استدامة الطلب، استدامة في طلب العلم، عدم الانقطاع، والصبر فيه على اللأواء والنصب. نقرأ ما صح من الآثار أو الأحاديث، وإلا هي كثيرة. ذكر عن مالك رحمه الله في سنده أنه قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم، أي ما دام العلم موجودا في كل الأوقات فلا ينبغي أن يترك التعلم والعلم موجود عنده. لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وذكر عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه أنه قال: منهما لا تنقضي نهمتهما، طالب علم وطالب دنيا. ورجع ذلك مرفوعا في حديث أنس. وذكر بإسناده عن نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى طلب العلم؟ بعض الناس يقول: ما هو البرنامج الذي رسمته؟ إلى متى طلب العلم؟ ما هو المشروع الذي تفكر فيه؟ أكبر مشروع هو العلم. انظر ماذا قال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك لما سئل: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله، حتى الممات. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد، أي لعل العلم الذي ينفعني لم أطلبه بعد، فأطلب العلم إلى أن أموت. قال ابن عبد البر: ورأيت في كتاب جامع القراءات لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله، فذكر بإسناده عن ابن منابر قال: سألت أبا عمرو ابن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ حتى متى يتعلم الإنسان ويحسن ذلك به؟ قال: ما دام تحسن به الحياة، ما دام تحسن به الحياة، فما دام حيا يحسن به أن يتعلم. قال: ومن غير ذلك الكتاب، سئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم. ثم قال: إن الخطأ منه أقبح، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم. أعلم الناس هو أحوج الناس إلى طلب العلم. لماذا؟ لأن الخطأ منه قبيح، ليس كخطأ الجاهل. فإذا كلما ازداد الإنسان علما كلما تأكد في حقه أن يتعلم. وذكر بإسناده أيضا عن ابن أبي غسان قال لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا. لا تزال عالما ما كنت متعلما، أي ما دمت تتعلم فأنت عالم، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وذكر أثر أبي هريرة وفي الصحيحين أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، فقال إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. إذا تيسر له شبع بطنه فرح بذلك واستمر بذلك. وذكر أيضا عن مالك رحمه الله أنه قال إن هذا الأمر العلم لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. إن هذا العلم لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر، أي أن الإنسان إذا شغل بالعلم شغل عن حوائجه في هذه الدنيا وربما افتقر. وذكر عن شعبة أيضا أنه قال من طلب الحديث أفلس، شغل عن الدنيا وعن الجمع لها والتكسب لها فأفلس ولم يكن في يده المال الكثير. وذكر أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ما يمكن أن يبقى ثريا والأموال الطائلة في يده ويريد أن يتفرغ للعلم ويريد الأموال الطائلة في يده، ولا يمكن يريد أن يبقى متعززا مترفعا غير متواضع ثم يريد العلم. ثم قال ولكن من طلبه بذلة النفس، وتقدم معنا عن ابن عباس وغيره دللت طالبا فعززت مطلوبا، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. وذكر قصة طويلة عن الشافعي سندها صحيح نقرأها بسنده. قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، المكان الذي يتعلم فيه الأولاد، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، أي أجرة التعليم، فكان المعلم قد رضي عني قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، أن يدرس معه. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد في هذا فائدة، أن الصغار كانوا يتعلمون في مكان خاص، فإذا تعلم شيئا دخل المسجد الكتاب، فإذا تعلم وصار حافظا للقرآن وحفظ بدائيات العلم دخل يدرس في المسجد مع العلماء وطلبة العلم في حلق العلم. قال: فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس قط، أي أوراق اكتب فيها، إنما يسمع ويحفظ. فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. قال: ثم قدم وال على اليمن فكلمه لبعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به، فرهنت دارها بستة عشر دينارا فأعطتني فتحملت بها معه. فلما قدمت اليمن استعملني على عمل فحملت فيه، فزادني عملا فحملت فيه، فزادني عملا. وقدم العمار مكة الذين يعتمرون في رجب فأثنوا علي، أي أثنوا علي في مكة بلده، فطار لي بذلك ذكر. فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه ووبخني، وكان الشافعي يدله وإلا فهو متهم بالكذب، محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى. وقال: تجالسون وتصنعون وتصنعون، فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه ونحو هذا من الكلام، فتركته ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه، كان إمام أهل مكة في زمن، فرحب بي وقال: قد بلغتنا ولايتك، فما أحسن ما انتشر عنك، وما أديت كل الذي لله عليك، فلا تعد، أي لا تعد إلى هذه الولايات. قال: فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ ما صنع بي ابن أبي يحيى إلى آخر. الشاهد كيف صبر الإمام الشافعي رحمه الله، وكيف كان يكتب في العظام، وكيف رهنت أمه دارها ليطلب العلم، حتى صار منه شيء عظيم وشهر أمره، فولاه بعض ولاة اليمن حتى نصحه ووجهه شيخه سفيان ابن عيينة رحمه الله جميعا. وذكر أيضا عن قتادة أنه قال: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، كليم الرحمن، ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلو كان أحد يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي، ولكنه تبع الخضر وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الشاهد من قراءتنا لهذه الآثار عن السلف أننا نحرص على العلم كما حرصوا، ونجتهد فيه كما اجتهدوا رحمهم الله، فلم يكونوا يقدمون عليه شيئا، ولم يكن الواحد منهم يستقل من العلم وهو قادر على الاستكثار منه. قال رحمه الله: قال: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقرار في وقت بعينه وأنه لا يقرئ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. هذا أيضا من التوجيهات النافعة، أنه إذا جاء إلى المكان الذي يكون فيه الدرس المعتاد لشيخه ومعلمه فلم يجده فلينتظر ذلك في ذلك المكان. وليس من التواضع للعلم أن يأتي الطالب بعد إتيان المعلم، بل ينبغي أن يكون الطالب منتظرا لمعلمه إلى أن يأتي. وأيضا إذا تأخر المعلم لزم ذلك المكان ولا يتركه لتأخره، بل ينتظره ما غلب على ظنه أنه سيأتي. فإن غلب على ظنه أنه لن يأتي بعد ذلك وانصرف له الحق في ذلك. ويلازم بابه، قال ينتظره عند بابه حتى يخرج، كما كان ابن عباس رضي الله عنه يصنع. إلا قال إن كان للشيخ وقت معلوم يلقي فيه الدرس ويقرأ عليه فيحضر في ذلك الوقت ولا يثقل عليه بانتظاره على باب بيته أو في مكان معين له. وإن وجده نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، هذا أيضا من الأدب، أنه إذا كان في وقت يعلم أنه وقت نومه أو راحته أو هو مشغول بأمر مهم يحتاجه فلا يشغله بالاستئذان في ذلك الوقت. ثم ذكر عن ابن عباس أنه كان يفعل ذلك، والقصة تقدمت معنا مرارا. وسنده الصحيح أن عبد الله بن عباس كان يبلغه الحديث عند الرجل من الصحابة، قال فآتيه فأسأل عنه فيقال هو قائل، أي في وقت القيلولة، قال فأتوسد لحافي فتأتي الريح فتسفي التراب في وجهي حتى يخرج من بيته. فابن عباس رضي الله عنه الذي كان يصنع كذلك هو من سلف الأمة الذين هم قدوة لنا نقتدي بهم في سيرهم وطريق طلبهم للعلم وما كانوا عليه. وتأمل هذا الحرص العظيم عند عبد الله بن عباس كيف أثمر علما كثيرا، حتى كان عمر رضي الله عنه يدخله مع كبار الصحابة، وابن عباس رضي الله عنه في العشرين أو نحوها بقليل، فوقها بقليل أو دونها بقليل، وكان عمر يدخله مع أشياخ بدر وكبار علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم نصح نصيحة مهمة نفيسة، أن طالب العلم يحرص على العلم قبل أمور، قبل أن يتعب في بدنه، يحرص على العلم في أيام قوته وشبابه ونشاطه. ربما تأتيك أياما يثقل فيه الجسد، تفتر فيه الأعضاء، تجد الألم في رجليك، في ظهرك، في رأسك، ربما لا تطيق ما يطيقه القوي الشاب. فمن المهم جدا أن تستغل وقت النشاط، وزهرة عمر الإنسان هو شبابه، فمن استغل شبابه في شيء أثمر بإذن الله. من استغل شبابه في العلم أثمر في العلم. ومن استغله في غيره هو بحسبه. وقيمة الإنسان ما يحسنه، كما جاء عن علي رضي الله عنه، فيستغل طالب العلم طلبه للعلم في أيام قوته وصحة بدنه ونشاطه. ثانيا، يستغل طلب العلم قبل انشغاله، ربما تأتي شواغل، تأتي صوارف، هذه الدنيا تعرض فيها الفتن، تعرض فيها الحروب، تعرض فيها الأمراض، تعرض فيها المخاوف والأذية والشواغل التي تشغل الإنسان عن العلم، فاستغل العلم قبل انشغاله. ومن الانشغال ما نبه عليه من ارتفاع المنزلة، استغل العلم واجتهد فيه وأنت لا تزال تابعا ولا تزال طالبا، فإنك متى سودت على قوم أو صرت متبوعا حصل لك الانشغال. ولذا تأمل وصية عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي اطلب العلم وتفقهوا في الدين قبل أن تصيروا سادة وكبراء في قومكم. وتأمل وصية الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، أي قبل أن تصير رئيسا وكبيرا في قوم، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. من جهتين، ربما إن عوفيت من جهة لا تسلم من الأخرى، إذا سودت وترأست ربما بعض الناس يأخذه الأنفة والترفع أن يتعلم عند من هو أدنى منه، وهذه من موانع العلم. كيف وهو قد صار سيدا كبير قومه، رئيسا مطاعا فيهم، كيف بعد ذلك يتعلم؟ إلا من رزقه الله تعالى التواضع وحب العلم، وإلا فكثير من الناس يأنف عن التعلم بعد ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني ما يعرض للكبير في قوم من الانشغال، ترد إليه المهمات، يأتيه الناس في حوائجهم وأمورهم، يكلف بأعمال يقوم بها تسند إليه فيشغل. ولذا تفقهوا قبل أن تسودوا، وما أحسنها من وصية. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله عن نفسه، الشوكاني ذكر عن نفسه أنه كان منجمعا على طلب العلم لا يعرف أحدا، وأنه مغلق عليه بابه إلى نحو 30 من عمره، وألف نيل الأوطار وكثيرا من كتبه وهو في هذا السن قبل 30 من عمره. قال: فلما مات قاضي قضاة اليمن دل الوالي في ذلك الزمان والإمام علي، دل الناس على الشوكان، قال: فأتاني فقال: نطلبك لحل الخصومات بين الناس والقضاء. قال: وأنا إذ ذاك لا أعرف أحدا ولم أكن أخالط أحدا من الناس، فقال لي الإمام والوالي، قال: ليس إلا تحضر في الأسبوع يومين، تنظر في قضايا الناس ثم تعود إلى شأنك في طلب العلم. قال: وشجعني على ذلك كثير من الناس. قال رحمه الله بمعنى كلامه: قال: فدخلت في ذلك الأمر وما هي إلا الأيام حتى انقضى الأسبوع كله في حل الخصومات وفي القضاء، بل وحتى أخذ من وقت الراحة والنوم فوق سائر النهار. قال: ولم يصر بعد ذلك عندي من التحصيل عشر ما كان عندي قبل ذلك. فهذا الإمام رحمه الله تأمل كتبه تعجب من قوتها وكثرة العلم فيها، لا سيما أوسع كتب الذي هو نير الأوطار وألفه في بداية حياته وهو في نحو أو أقل من 30 من عمره. فلما تولى القضاء وسود شغل بأمور الناس ومصالحهم ففاته الشيء الكثير من العلم. وهكذا كل من سود أو ترأس أو أخذ أمرا من الأمور وأسند إليه ربما شغل بقدر تحمله. فيا طالب العلم، أنت ولا بد إن كنت مجتهدا في العلم وإن كنت نبيها فيه لا بد أن يأتي اليوم الذي تسود فيه وأن تكون كبير أناس وقوم. فإياك أن تمهل وأن تسوف في طلب العلم وفي التفقه فإنك ستندم إذا شغلت ولم تتمكن بعد ذلك في طلب العلم ولطلب العلم لسبب الانشغال تندم غاية الندم. تأمل هذه الوصايا من أئمة من أئمة الدين وما أحسنها. تفقهوا قبل أن تسودوا وتفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. هذه وصايا مفيدة ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الفصل، الفصل الحادي والعشرين من هذا الكتاب وما فيه من الآداب والوصايا العظيمة. كنا نريد نقرأ الذي بعده لعله يقول. أخوني يقول قولهم السلف والخلف، ما معنى الخلف؟ الخلف الذين جاءوا بعد السلف خلفوهم، فالسلف هم المتقدمون من سلف ومضى، والخلف هم من جاء بعدهم. قد يطلق الخلف على سبيل الذم كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، قد يطلق على سبيل الذم والمراد من جاء بعد السلف وخالف طريقتهم التي كانوا عليها. وقد يطلق الخلف لا على سبيل الذم بل يطلق لبيان الواقع وأن هؤلاء خلفوا السلف وجاءوا بعدهم حتى يقال فلان خير خلف لخير سلف، خير خلف